بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. قال: حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن سلمان بن عامر ممن رواه عنه الرباب بن صليع وهي مجهولة. قال الحافظ: قلت: من الذي أبهمهم عن عاصم سفيان؟ قال: فصرح برفعه وذكر المتن المذكور وحديثين آخرين. وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق والنسائي عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن عيينة بقصة العقيقة حسب. وقال النسائي في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به. والرباب فتح الراء وموحدتين مخففة، ما لها في البخاري غير هذا الحديث. أعطينا الميزان الرباب بنت سليعة والتقريب، لأن أخرج لها النسائي، هي مجهولة ومن طريقها حديث في ما يفطر عليه الصائم، لكنها متابعة. إنما ذكرت في هذا الموضع عن عمها، وقد روى الحديث محمد بن سيرين وعن سلمان بن عامر، فرواه مباشرة عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر. الرباب بنت صليع أم الرائح البصرية مقبولة، قال في الحاشية: بل مجهولة. قال الذهبي في الميزان: تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين، وذكرها ابن حبان وحده في الثقات. قوله: مما رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق ومنهم جماعة. ثم قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر في التخريج: قوله عن محمد قال: حدثنا ابن سلمان بن عامر. محمد بن سيرين يصرح، هو الذي تفرد به. وبالجملة فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، والحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه، وأيضا لا يضره من جعله من طريق الرباب بن صليع، ما دام أن محمدا قد صرح فيكون محمد سمعه من أخته عن يعني ماذا سمعه من الرباب بن صليع تارة أو من سلمان تارة، ثم أيضا جاء بواسطة الرباب. وفي الباب حديث سمرة، وهو أصل في سماع الحسن من سمرة، فإن هذا الحديث عند أهل العلم كما ترى صرح به سماعه منه ممن سمع قال من سمرة، وأخرجه البخاري وارتضى سماع الحسن من سمرة. وللناس في سماع الحسن بن سمرة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول السماع مطلقا، المذهب الثاني لم يسمع مطلقا حتى هذا، المذهب الثالث سمع حديث العقيقة ولم يسمع غيره، سمع هذا الحديث ولم يسمع غيره، وهذا قول أكثرين. وهذا الذي كنا عليه، أنه سمع حديث العقيقة ولم يسمع غيره، كما نص على ذلك أنه لم يسمع من سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة. ويقال إذا ثبت سماعه في الجملة من سمرة فلا مانع من أنه سمع غيره، إلا إذا قالوا لم يسمع ولم نجد أنهم يقولون هذا ما سمعه هذا ما سمعه هذا ما سمعه بالنص، إنما من حيث التعميم. الحسن في الجملة سمع من سمرة، فمن مشى سماعه من سمرة مطلقا لا ينكر عليه. وأما روايته عن سمرة بن جندب ففي البخاري، في صحيح البخاري سمعه منه لحديث العقيقة، وقد روي عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، روى عن سمرة نسخة، وعند علي بن المديني أن كلها سماع، هذا جيد. البخاري يثبت سماعه لهذا الحديث، وابن المديني يثبت تلك النسخة أنها كلها مسموعة له، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا أنها سماع، البخاري وشيخه ابن المديني يثبتون سماع الحسن بن سمرة لهذا الحديث وتلك النسخة كلها، وهذا معناه أنه سمع منه مطلقا. وقال يحيى بن سعيد القطان جمع كثيرا في كتاب، هي كتاب، وذلك لأنه لا يقتضي الانقطاع، وحتى لو كان كتاب ما يقتضي الانقطاع. وفي مسند أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن حميد الطويل قال جاء رجل إلى الحسن البصري فقال إن عبدا له أبقى، وأنه نذر إن قدر على أن يقطع يده قدر عليه لأن يقطع يده، فقال الحسن حدثنا سمرة قال قلما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة. مسند أحمد، وهذا تصريح، وهذا يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة، وهذا تحرير رائع. الحاصل بارك الله فيكم، الحسن سمع من سمرة مطلقا، خلاف ما كنا نقول إنه ما سمع إلا حديث العقيقة على بعض الأقوال المذكورة هنا، هذا الذي ذكرناه في أحكام الجمعة في باب من أتى الجمعة فبها ونعمت، من اغتسل في الغسل أفضل، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ بها ونعمت، من اغتسل الغسل أفضل. فعلم من هذا سماع الحسن مطلقا، والحمد لله، من سمرة أعني، أثبته البخاري مطلقا، وأثبته ابن المديني مطلقا، وصرح هو بنفسه بسماعه لحديث العقيقة وسماعه لبعض الأحاديث غير حديث العقيقة. وابن المديني يثبت سماعه لرسالة كاملة، يعني ما رسالة كاملة، نسخة كاملة، والظاهر أنها أحاديث الحسن عن سمرة كل تلك الرسالة، ما ثبت منها من طريق ثابت عن إذا وصل السند إليه. مفاد هذا الباب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، أي في يوم سابعه، هل يشرع أن يحلق له قبل يوم السابع؟ الأولى أن يأخره للسابع، لحديث كما ترى يعق عنه يوم سابعه ويسمى وهكذا يحلق له، يعني في يوم سابعه في هذا إماطة، فأميط عنه أذى. وقوله الصبي المقصود به المولود ذكرا كان أو أنثى، وما جاء من النهي عن حلق رأس المرأة أنه لا يحلق رأس المرأة هذا بعد إماطة الأذى، أما هذا فعبارة عن إماطة أذى يصدق على الذكر والأنثى. قال الحافظ رحمه الله وقوله ويحلق رأسه أي جميعه، وما تراه يفعله بعض الناس أن يحلقوا ويقول له هنا قزعة هذا خطأ للصغير والكبير، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فينبغي حلقه كله في يوم سابعه، يحلق بالموسى من يحرق مثلا بالمكينة هذه التي تحرق رقم واحد؟ لأن هذا تقصير، هذه المكينة فيها تقصير، ما تزيل الأذى، الأذى يبقى متراكم على الرأس، يقطع الشعر وتبقى القشرة وتبقى الأذى الذي على الرأس مما قد اكتسبه الرأس من بطن أمه وما كان متلطخا به ما ينظف. وهذا التنظيف بالماء لو غسلوه مثلا بالماء الدافئ الذي ليس بشديد الحرارة ما ينقي ما ينقيه الموسى، فكم من إنسان يكون به آلام في رأسه فيحلق رأسه وتذهب الأبخرة ويشفى. فالحلاقة فيها تنقية للرأس وتنظيف لما قد يعلق به مما لا يزيله الماء من قشرة وما كان من ذلك من تفتيح المسام، مسام الجلد. هذا يشترك فيه البنت والصبي لأنه يزال عنه الأذى، فلا يترك هذا في شأن البنت الجارية هو الصبي والجارية. قال: وحكى الماوردي، ثبوت النهي عن القزع كما تقدم 5920 أو سيأتي في النهي عن القزع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم القزع في البخاري وغيره، وقال احلقه كله اتركه كله. وحكى الماوردي كراهة حلق الرأس رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة يحلق وهو الصواب. فالذين كرهوا قالوا لأنها لما جاء من النهي عن حلق رأس المرأة، النهي عن حلق حديث علي وغيره، إنما التقصير إذا تحللت من إحرامها أو كذا، ولا يجوز لها أن تحلق رأسها، هذا تشبه بالرجال. أما هذا فشيء مستثنى يدخل تحت هذا العموم، أميطوا عنه أذى. استفدنا فائدتين: الأولى أن هذا يشمل الصبي والصبية، إماطة أذى. الثانية أنه لا يكفي في ذلك وفي إزالة الأذى حلق ذلك بالمكينة هذه التي هي يسمونها رقم واحد الكهربائية، فإن هذا تقصير عندهم ما هو حلاقة، وإن كان تراه مثلا أملس لكن ما هو حلاقة، حيث تضع يدك هكذا تجد الشعر، أما الموس يجد أملس، حلاقة بالموس. الثالثة أنه لا ينبغي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، بحيث يحلق له هنا وهنا يترك له هنا في بعض الأمكنة شيء من الشعر يعتبرونه زينة، ليس هذا بزينة، هذا خطأ، هذا ما منهي عنه قزع. ولو حلق مثلا كله أبقى له دويرة في الرأس أيضا قزع، فالقزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، باب القزع. قال البخاري: باب القزع. وساق عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك هنا شعرة وها هنا وهنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه. قيل عبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا، القزع هو أن يحلق بعض الرأس ترك بعضه، هذا تعريفه الواضح. الحديث في الصحيحين في النهي عن القزع. قال الحافظ رحمه الله: وعند أحمد نهى عن القزع، والقزع أن يحلق بينه، وأخرجه أبو داود والنسائي، أخرج في سياقه ما يدل على مستند من رفع القزع، ولفظه النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعضه ورأسه وقال وترك بعضه فنهاه وقال احلقوه كله وضره كله. وقال النووي في شرح مسلم: الأصح أن القزع ما فسره به نافع هو حلق بعض الرأس صبي مطلقا وترك بعضه، ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة، والصحيح الأول. وأخرج أبو داود من حديث أنس: كانت لي ذؤابة فقلت قالت أمي: لا أجزها، فإن رسول الله كان يمدها ويأخذ بها فأجزها. هذا التبويب في صحيح البخاري في كتاب اللباس، وهو الباب 72. قلنا وكلمة أميط عنه أذى، عنه الأذى اشترك فيها الذكر والأنثى، لأنه كله مستوي في هذا، كله خرج من بطن الأم. هذا الأذى ما كان على الرأس، ما كان سواء على الغلام أو الجارية. وجاء أهرق عنه دما، وجاء ويدمع، بعضهم فهم منها أنه يوضع بعض الدم على الرأس، هذا لا أصل له. والأذان في أذن المولود حال ولادته لا أصل له يثبت. والتصدق بوزن شعره فضة لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضة ولا ذهب، لا يثبت فيه شيء. أنه يحلق شعره ويوزن بالفضة ولا اشتهر هذا عند الصحابة رضوان الله عليهم. وفي تحفة المودود لابن القيم رحمه الله قال: ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهو حلق بعض الرأس الصبي وترك بعضه، هذا هو التعريف المشهور عند جمهور العلماء. وساق حديث ابن عمر نهى عن القزع. ثم قال: والقزع 4 أنواع، فذكرها ومنها هذا، وكلها قزع. يعني النوع الأول أن يحلق من رأسه مواضع من هنا وهنا وهنا، كلها قزع، يحلق من هنا وحلق من هنا وحلق من هنا وحلق من هنا، يعني يعتبرها مثلا مربعات. شيطاني زي اللي بعض الناس، عجائب، لو ترى بعض حلاقات الكفار تتعجب، في كوريا وفي كذا يحلقون حلاقة من هذه، شخطها من هنا وشخطها من هنا، يلعب فيهم، هذا قزع. أيضا ما يفعله بعض المؤدبين للعساكر، إذا خالف شيئا من عمل مخالفة يأتي يحلق له هكذا وهكذا، يحلق له وترك له 4 يعني كذا شخوطة في رأسه وترك الباقي، وهذا قزع، هذا منهي عنه، وهو يذهب يلتمس له حلاقا ويحلق الباقي، إنما هذا يفعلونه. الثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، يعني هذه موضع عند بعضهم وجد في ما سبق وهكذا موجودة في كل زمان، يحلق هذه ويترك من هذا الدوار، يبقى هنا شعر هنا شعر هنا شعر هنا محلوق، حتى يبقى مفرش هكذا وهكذا، مثل يعني مثل ماذا، مثل الصحنة. أن يحلق وسط جوانبه كما يفعل شمامسة النصارى. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعل كثير من الأوباش والسفل. ثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، يحلق من هنا ومن هنا ومن هنا ويترك هذا، هذا يفعله الأوباش والسفل. هذا ترى كلام القيم، ما هو كلامنا، ما تقول أن نقول أن هؤلاء أصحاب الدويرات هذه إحنا نقول عنهم سفل، هو قال عنهم ابن القيم، وهذا حالهم سفل. إيش يسمون هذه الحلقة؟ يعني هذه ينبغي أن تسمى حلقة السفل. الرابع أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وانظر كيف، يعني يحلق هذا كله وبقى من هنا الخلف، مثل حق البعير بعضهم يعني يتشبه بالبعير، وهذا كله من القزع والله أعلم، كله من القزع. أحسنت، كلام طيب وتفريع طيب في القزع، أنه أنواع كلها قزع وكلها تشويه، كلها قزع وكلها تشويه، ما فيها شيء جميل. إلى هنا بارك الله فيكم.